إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب وبضدها تتبين الأشياء. قلنا ليس من الوفاء مع رسول الله الابتداع في الدين، والبدعة هدامة للسنة، وهذا من أعظم الغدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في البلاغ أو قصر في التبيان صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الحلقة الماضية بأن الله قد حجب، كما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله قد حجب التوبة عن صاحب البدعة، لأنه يضاهي الله جل في علاه، قد نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه، ولأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ أو بالتقصير في البيان. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المبتدع قد استجر على نفسه اللعنة، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن المدينة: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فكيف بالمحدث؟ لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى محدثا. هذا في الدنيا، وفي الآخرة، وفي الآخرة عندما يشتد الكرب ويدهم الخط وتدنو الشمس من الرؤوس قد رميل ويغرق الناس في عرقهم ويلجمهم العرق الجامل، كل منهم يحتاج إلى الري، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرب من يده الشريفة شربة هنية لا يظمأ بعدها أبدا، فيفاجأ المفاجأة الكبرى بأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف، يختطف أناس من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطيهم ليسقيهم بأبي هو وأمي، يختطف هؤلاء من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ربي أصحابي أصحابي. في الرواية الأخرى هي التي نستشهد بها الآن، قال: أمتي أمتي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فما يكون الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. وإن علت الأصوات لأهل البدعة وقالوا: أنتم تتشددون، لما تقولون ذلك؟ ما هي البدعة؟ هذه بدعة حسنة وليست بدعة سيئة. استقوا هذا الكلام ونسبوه للإمام الشافعي، وفيه نظر بالغ، وإن كان للمتأخرين نقر بذلك كالعز بن عبد السلام وغير العز بن عبد السلام الذين قسموها وأداروا الأحكام الخمسة عليه، قالوا: بدعة حسنة. قلنا: نتنزل معكم، بدعة حسنة. من قال ذلك؟ قالوا الشافعي. قلنا: هذا كلام فيه نظر، لكننا نتساهل معكم ونقول: قال الشافعي ذلك. نذكركم بقول الشافعي نفسه عندما قال: إذا وجدتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. ننظر الآن، قد قال الشافعي بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقال النبي الذي يوحى إليه من فوق سبع سماوات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. ورواية مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وفي النسائية قال: وكل ضلالة في النار. إذن يقول النبي: كل وكل هي نص في العموم، كل بدعة ضلالة. فالذي قسمه الشافعي لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم. بمن نأخذ الآن؟ المنصف يسمع إلى هذا الكلام ويقول نأخذ بالنبي، كيف نأخذ بالشافعي؟ هو الشافعي نفسه هو الذي قال اضربوا بقول عرض الحائط إن خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله كل بدعة ضلالة، وأنتم تقولون بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا كلام لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. قالوا نياتنا حسنة، قلنا نعم والله لا نشكك في النوايا، ولكن وإن أردتم الخير نقول لكم بقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم، وأروع من ذلك نقول إن تويتم الحسنى لكنكم لم تأتوا بالشرط الآخر حتى يقبل العمل، لا بد من أن يوافق هذا العمل مع النية الحسنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا أردنا الخير قلنا لهم وكم من مريد الخير لم يبلغه، فعودوا إلى الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب الجم لرسول الله في القلب، ثم يترجم ذلك بعد ذلك في الجوارح بالاتباع التام الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرد العجز على الصدر بالآية العظيمة التي امتحن فيها الله جل في علاه من زعم حبه أو حب نبيه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن الوفاء أيضا إخوة الكرام الوفاء مع النفس. قلنا المرء يدور في معاملاته بين معاملات ثلاث: معاملة مع الله ويدخل معها وتحتها المعاملة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعاملة مع النفس، والمعاملة مع الغير. فهنا ننتقل إلى المرحلة والمرتبة الثانية وهي الوفاء مع النفس. نفسك التي بين جنبيك لها حق عظيم عليك، فلا بد أن تفي لها بحقها، وأعظم الوفاء مع النفس أن تبقيها على ما جبلها الله جل في علاه، أن تبقيها على الفطرة السليمة لا تبدل الفطر. قال الله جل في علاه في كتابه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله، المعنى هنا خبر يراد به الإنشاء، كأن الله يأمرنا ويقول لا تبدلوا فطرة الله التي فطرها، لا تبدلوا فطرة الله التي جبلكم عليها. قال الله جل في علاه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل يسلمانه، فلا بد أن تبقى على الميثاق الأول، على العهد الأول، على ما جبلك الله جل في علاه، تقر بقلبك بربوبية الله جل في علاه، وتخضع بجوارحك لإلهية الله جل في علاه، وتعتقد اعتقادا حسنا في ربك جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني أزالتهم عن دينهم. فلا بد ألا نبدل الفطر، ولا بد أن نبقى على العهد والميثاق الذي أخذه الله جل في علاه منا حين مسح على ظهر آدم. قال الله جل في علاه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وكما ورد في السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه مسح على أن الله جل في علاه مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمة ثم أوقفهم بين يديه فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالوفاء مع النفس أن يفي المرء لنفسه بأن لا يبدل هذه الفطرة التي فطره الله عليها وجبله الله عليها على التوحيد، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي برجل من أهل الكفر فيقول: أرأيت لو كان لك ما في الدنيا، لو كانت هذه الدنيا ذهبا وفضة وامتلكتها أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. فقال له الله جل في علاه: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك، ميثاق الذر، العهد والميثاق الذي بينك وبين ربك جل في علاه، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك لي شيئا فأبيت إلا الشرك. الوفاء مع النفس أن تبقى على الفطرة السديدة السليمة على توحيد الله جل في علاه. وللحديث بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.